الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعودة لما كنا قد ذكرنا في الدروس الماضية أننا سنرجع إن شاء الله بعد الانتهاء من هذا الكتاب إلى قراءة باب الجد والإخوة، وكنا قد أخرناه من قبل كما قلنا لأن مسألة مرجوحة، لكن من باب المرور على الكتاب كاملا نقرأ هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب الجد والإخوة. قال: المراد بالجد هو الجد الصحيح، والمراد بالإخوة الذين من الأبوين أو من الأب. أما الإخوة لأم فإنهم محجوبون بالجد كما تقدم. الإخوة لأم محجوبون بالجد باتفاق العلماء، وإنما الخلاف في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. قال: والمقصود من هذا الباب هو معرفة حكمه معهم وحكمهم معه مجتمعين، لأنه قد تقدم حكمهم منفردا عنهم وحكمهم منفردين عنه. حكمه معهم اعلم وفقني الله وإياك أنه لم يرد في إرث الجد مع الإخوة نص من الكتاب ولا من السنة، ولذلك كان السلف الصالح يتوقون الكلام فيه، كقول عمر رضي الله عنه: أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار. وهذا الأثر ذكره علامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وقال: صح بدون ذكر الجد. قال: وعن علي رضي الله عنه: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. وهذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، لأنه من طريق رجل مبهم من مراد روى عن علي رضي الله عنه. قال: ولما لم يوجد نص يوقف عنده اختلف العلماء فيه، وذهبوا في ذلك مذهبين. الأول: ذهب كثير من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وابن عباس وأبو الدرداء وعائشة وغيرهم إلى أن الجد كالأب يحجب الإخوة مطلقا، وعليه مذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم، كما اختارها بعض الشافعية وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وهكذا أيضا أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا رجحه من علماء المعاصرين العلامة ابن باز وابن عثيمين وشيخنا مقبل رحمه الله وعلامة الألباني رحمه الله. فهؤلاء ذهبوا إلى أن الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب. قال الثاني أي القول الثاني ومذهب الثاني، قال كثير من الصحابة أيضا منهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وزيد بن ثابت وابن مسعود أنه لا يسقطهم، بل يرثون معه على تفصيل سيأتي إن شاء الله. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وفي رواية عن أحمد أنه مال إلى المذهب الأول أيضا. قال: بعض حجج المذهب الأول، قال منها: أن ابن الابن نازل منزلة الابن في حجب الإخوة، فليكن الجد أبي الأب نازلا منزلة الأب في ذلك، يعني قياس ابن الابن أو الجد على ابن الابن، فابن الابن يحجب الإخوة بلا خلاف، إذا هلك هالك عن ابن وإخوة أشقاء، فابن الابن يحجبهم كما أن الابن يحجب الإخوة الأشقاء، فكذلك الأب يحجب الإخوة الأشقاء، فكذلك الجد الذي هو أب الأب، كذلك الجد الذي هو أب الأب فإنه كذلك يحجبهم. وقال ومنها أن الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع كالأب، فلو قام الجد مقام الشقيق لم يحجب الإخوة من الأم، يعني لو عندنا إخوة أشقاء وعندنا إخوة لأم، الإخوة الأشقاء لا يحجبون الإخوة لأم، الإخوة لم يأخذون نصيبهم من الثلث ويأخذ الباقي الإخوة الأشقاء، فلو جعلنا الجد مقام الأشقاء، لو جعلنا الأشقاء مقام الجد، لو عندنا الجد وإخوة لأم، جعلنا بدل الجد إخوة أشقاء لم يحجبوهم. وإذا جعلنا الجد في مقام الأشقاء قال فلو قام الجد مقام الشقيق لم يحجب الإخوة من الأم، ولو كان الشقيق بمنزلة الجد لحجب الإخوة من الأم كالجد، إذا كان الشقيق بمنزلة الجد لحجب الإخوة من الأم كالجد، الجد يحجب الإخوة من الأم بالاتفاق كما مر معنا، فهمت؟ فلو كان الشقيق بمنزلة الجد لحجب الإخوة من الأم، فإذا كان كذلك إذن فالجد يحجب كذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وأظهر من هذا أن الأدلة دلت على أن الجد بمنزلة الأب، أن الجد بمنزلة الأب، ومن ذلك قول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء أجداده وسماهم آباء، دل على أن الجد أب. إذن فالذين يحجبهم الأب يحجبهم الجد، وهذه الآية استدل بها ابن عباس على أن الجد أب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن إن ابني هذا سيد، سماه ابنه مع أنه ابن ابنته وجده، ومع ذلك أطلق عليه لفظ البنوة. قال بعض حجج المذهب الثاني، قال منها ما رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه شبه الجد بالنهر الكبير والأب بخليج منه والميت وإخوته بالساقيتين من الخليج، ولا شك أن الساقية إلى الساقية أقرب منها إلى النهر، ألا ترى أنه إذا سدت إحداها أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر؟ هذا الأثر هو من طريق عيسى بن أبي عيسى المدني وهو متروك، وجاء من طريق الشعبي عن علي ولم يسمع منه. هذا الأثر يشبه يعني على ما ورد فيه علي رضي الله عنه أن الجد كالنهر الكبير، الجد كالنهر الكبير، هذا نهر كبير، ثم الأب خليج منه، بخليج من هذا النهر. طيب، والميت وإخوته بالساقيتين، عندنا ساقية هنا وساقية هنا، ساقية في اليمين وساقية في اليسار. طيب، قال ولا شك أن الساقية إلى الساقية أقرب منها إلى النهر، هذه الساقية أقرب إلى هذه الساقية من ماذا؟ من النهر. إذا سدت إحدى الساقيتين سددنا هذه الساقية، أين سيذهب الماء؟ سيذهب إلى الساقية الثانية. قالوا فإذا كان كذلك إذن إذا وجد الجد فإنه لا يحجب ماذا؟ لا يحجب الإخوة، بل الأخ يرث الأخ، والجد بعيد، والجد بعيد ولا يحجبهم. هذا معنى هذا الأثر، لكن الأثر كما سمعنا ضعيف. قال: وروي أيضا عن زيد رضي الله عنه تشبيه الجد بساق الشجرة وأصلها. الجد شبهه بساق الشجرة، هذا الساق، ساق الشجرة. طيب، والأب بغصن منها، هذه شجرة لها أغصان. طيب، لها عدة أغصان، أحد هذه الأغصان الأب. طيب، وهذا الغصن له فروع، له عدة فروع. هؤلاء الفروع هم الإخوة. قال: والإخوة بفروع من ذلك الغصن، ولا شك أن أحد الفرعين أقرب إلى الآخر منه إلى أصل الشجرة، يعني هذا الفرع أقرب إلى هذا الفرع من أصل الشجرة هذا. قال: رأيت، ألا ترى إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع؟ إذا قطعنا هذا الغصن الفرعين سيذهب ماءه، سيذهب إلى الفرع الذي بجانبه. طيب، بخلاف أصل الشجرة فبعيد. قالوا: إذن الجد لا يحجب الإخوة لبعده ماذا عن الإخوة. هذا مراد هذا الأثر، والصحيح كما طيب الصحيح يترجح هو القول الأول، مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه، أن الجد ماذا يحجب الإخوة، لأن الأدلة دلت على أن الجد أب، والأب يحجب الإخوة، فكذلك الجد يحجبهم. ثم ذكر أحوال اجتماعهم، نترككم إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.